الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من درسنا الأسبوعي أدب الطلب. قال رحمه الله: فإن قلت ما ذكرته من بناء الشريعة المطهرة على جلب المصالح ودفع المفاسد، ماذا تريد به؟ هل يلاحظ ذلك النفع والدفع مطلقا أو في حالة من الحالات؟ قال: قلت لا أريد بما قدمته، إلا أن ما لم يرد فيه نص يخصه ولا اشتمل عليه عموم ولا تناوله إطلاق، فحق على العالم المرشد للعباد الطالب للحق أن يستحضر ذلك ويرشد إليه ويهتم به ويدعو إليه. وأما مواقع النصوص وموارد أدلة الكتاب والسنة مواطن قيام الحجج فلا جلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذلك وأقرب منه إلى الخير وأولى منه بالبركة، فهو في الحقيقة مصالح مجلوبة ومفاسد مدفوعة. يعني الأخذ بالكتاب والسنة هو أعظم سبيل لجلب المصالح ودفع المفاسد. قال: وإن قصرت بعض العقول عن إدراك ذلك والإحاطة بكنهه والوقوف على حقيقة، فمن قصورها أتيت، ومن ضعف إدراكها دهيت، ومن تدبر ذلك كل التدبر وتأمله بحق التأمل لم يخف عليه، فإن كل جزء من جزئيات الشريعة التي قام الدليل على طلبه والتعبد بها للكل أو للبعض مطلقا أو مقيدا لابد أن يشتمل على جلب مصلحة أو مصالح عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وكل جزء من جزئيات الشريعة الواردة بالنهي عن أمر أو أمور لابد أن يكون المنهي عنه مشتملا على مفسدة أو مفاسد تندفع بالنهي عنها، ولمزيد التتبع وكثرة التدبر في ذلك مدخلية جليلة، لا سيما مع استحضار الاستعانة بالله والتوكل عليه والتفويض إليه، ومما يستعين به طالب الحق ومريد الإنصاف على ما يريد من ربط المسائل بالدلائل والخروج من آراء الرجال المتلاعبة بأهلها من يمين إلى شمال، أن يتدبر الدلائل العامة ويتفكر فيما يندرج تحتها من المسائل بوجه من وجوه الدلائل المعتبرة، فإنه إذا تمرن في ذلك وتدرب صار مستحضرا لدليل كل ما يسأل عنه من الأحكام الشرعية كائنا ما كان، وعرف معنى قوله تعالى أو معنى قوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن حتى أصحاب القياس لو أنهم أخذوا بالعمومات وتركوا الأقيسة لوجدوا في العمومات ما يدل على المسائل التي ذكروها، فإن الأدلة منها ما هي خاصة ومنها ما هي عامة، مثل قول الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. سياق هذه الآية: المفسد لأموال اليتامى من المصلح لها، لكن عموم هذه الآية في كل فساد وصلاح، فمن أراد الإفساد علم الله فساده ونكس حاله، ومن أراد الإصلاح علم الله صلاحه ويسر أمره. قال: ومن أمعن النظر فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم من استخراج الأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى زاده ذلك بصيرة، كما ثبت عنه أنه لما سئل عن الحمر الأهلية فقال: لم أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن في هذا وأمثاله أعظم عبرة للمعتبرين وأجل بصيرة للمتبصرين وأوضح قدوة للمقتدين من العلماء المجتهدين. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب يا عمر؟ فقال: سمعت الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فقرره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ولم يقل شيئا. وهذا باب واسع يطول تعداده، وهكذا التفكر في الكليات الصادرة عمن أعطي جوامع الكلم وأفصح من نطق بالضاد، يعني إنما الأعمال بالنيات، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا ضرر ولا ضرار، من غشنا فليس منا، كل بدعة ضلالة، عمومات. فقول إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا اللفظ الموجز والعبارة المختصرة صالحة للاستدلال بها على كل جزء من جزئيات الشرع، فيدخل ما حصلت فيه النية في عداد الأعمال المقبولة، ويخرج ما لم يحصل فيه النية إلى حيز الأعمال المردودة. وتصير بها المباحات قربات وعبادات أقل أحوالها الاندراج تحت حقائق المندوبات، ويبطل كثير من الصور الحاكية لما هو من العبادات بفقد النية وعدم وجودها أو وجودها لا على وجه المعتبر. قد مر معنا قول معاذ: إني لا أحتسب قومتي، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. احتساب يصير المباحات عبادات، مباحات تأكل من الأمور التي هي ضرورية للجسم، ويصير الأكل في حقك عبادة، مثل تتبع الدباء، تأكل مما يليك، تأكل لتستعين به على طاعة الله ليقوى جسمك، وهكذا. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ومن غشنا فليس منا، والحلال بين والحرام بين، وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كل فرد من أفراد هذه العبارات وأمثالها صالح لجعله قضية كبرى للشكل الأول، فلا يبقى فرد من الأفراد إلا وأمكن إدراجه تحت هذه الكلية باجتناب قضية صغرى سهلة الحصول. تقول مثلا: هذا أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر ليس عليه أمره رد، فهذا رد، فلا يبقى فعل ولا قول ولا اعتقاد لم يأتي به الشرع إلا وأمكن الاستدلال على رده بهذا الحديث الصحيح، وهكذا العمل في سائر الكليات. والمتحلي بالمعارف العلمية يستغني بمجرد الإشارة والإيقاظ، لأن المواد قد حصلت له بما حصله من العلوم ومارسه من المعارف، فربما يغفل عن إخراج ما في القوة إلى الفعل، فإذا نبه على ذلك تنبه، وكان العمل عليه سهلا والانتفاع بالعلوم يسيرا. ومن جملة ما ينبغي له تصوره ويعينه استحضاره أن يعلم أن هذه الشريعة المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والترغيبات والتنفيرات وسائر ما له مدخل في التكليف، من غير قصد إلى التعمية والإلغاز ولا إرادة لغير ما يفيده الظاهر ويدل عليه التركيب ويفهم أهل اللسان العربي. فمن زعم أن حرفا من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي والمدلول الواضح، فقد زعم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم زعما يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهما. فإن كان ذلك لمسوغ شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية أو العقلية التي يتفق العقلاء عليها، لا مجرد ما يدعيها أهل المذاهب، والنحل على العقل مطابقا لما قد حببه إليه التعصب وأدناه من عقولهم البعد عن الإنصاف، فلا بأس بذلك، وإلا فدعوى التجوز مردودة مضروب بها في وجه صاحبها. هذه هي النصيحة التي من أجلها صنف الكتاب، النصائح هذه كيف تتجنب المخالفة للشرع، كيف تلازم الإنصاف، يعني دع الانتقائية من الكتاب والسنة، خذ كل دليل بدلالته على منهج السلف الصالح رضي الله عليهم. قال: فاحرص على هذا، فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة كما صرح به في الأصول وغيرها، فالعمل في كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وأعمل فكره ولم يغتر بالظواهر ولا جمد على قبول ما يقال من دون بحث عن موارده ومصادره. وكثير ما تجد المتعصبين يحامون عن مذاهبهم ويؤثرونها على نصوص الكتاب والسنة، فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولا وأعياهم رده وأعجزهم دفعه، ادعوا أنه مجاز، وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان وقرينة ليس لها في ذلك المقام وجود، مثل تجويزهم أن اليد معنى القدرة. كيف اليد معنى القدرة وقد وصفت بالكف والساعد والأصابع والهز والأخذ والبسط وغير ذلك؟ كيف بمعنى القدرة؟ وهكذا كثير من الصفات يحرفونها إلى مجازات لا ارتباط بين التحريف وبين لفظ الكلمة التي جاءت. الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، من أين جاءوا بهذه الكلمة؟ من أين جاءوا بها؟ مع أن استوى في لغة العرب لتستوى على ظهوره، استويت على البعير، استويت على السفينة. ثم إن النصوص قد جاءت فوق، على، يصعد، يعرج، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم يأتي ويقول المراد استولى، ما يستقيم. قال وكثيرا ما تجد المتعصبين يحامون عن مذاهبهم ويأثرونها على نصوص الكتاب والسنة، فإذا جاءهم نص لا يجدون عنهم التحول وأعياهم رده وأعجزهم دفعه، ادعوا أنه مجاز وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد مكان، وقرين ليس لها في ذلك المقام وجود ولا تدعو إليه حاجة، وأعانهم على هذا الترهات استكثاره على هذه الترهات استكثارهم من تعداد أنواع القرائن والعلاقات، حتى جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المسوغة للتجوز التضاد. فانظر هذا التلاعب. وتدبر هذه الأبواب التي فتحوها على أدلة الكتاب والسنة وقبلها عنهم من لم يمعن النظر ويطيل التدبر فجعلها علما وقبلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصلها دعوة افتراها على أهل اللغة متعصب قد آثر مذهبه على الكتاب والسنة ولم يستطع التصريح بترجيح المذاهب على الدليل، فدقق الفكر وأعمق النظر عنادا لله تعالى وبغيا على شريعته وخداعا للعباد، فقال هذا الدليل وإن كان معناه الحقيقي يخالف ما نذهب إليه فهو ها هنا مجاز، العلاقة كذا والقرينة كذا، ولا علاقة ولا قرينة، كما يقولون الظاهر غير مراد. الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، وهم يقولون الظاهر غير مراد. يعني تأمل لو واحد قال لك أنا الآن سأكلمك بكلام وكلامي غير مراد، إيش الفائدة من هذا الكلام؟ لا فائدة. ولذلك عطلوا النصوص بسبب هذا الأمر الظاهر غير مراد، مع أن الظواهر هي المرادة، حتى تأتي قرينة تصرفه من الظاهر. لو قال لك قائل رأيت أسدا، إيش يتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان البهيم. لكن لو قال لك رأيت أسدا يخطب، إيش يتبادر إلى ذهنك؟ إنسان. إذن الظاهر مراد إلى أن تأتي قرينة تصرفه، مثل الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لما قال في الأرض هذه قرينة على أنه ليس الصفة، ليس الصفة. وهكذا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، قد فسر في الحديث. أما علمت أن عبدي فلان مرض ولو عدته لوجدتني عندها، أما علمت أن عبدي فلان جاع ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال فيأتي بعد عصر هذا المتعصب من لا يبحث عن المقاصد ولا يتدبر المسالك كما ينبغي، فيجعل تلك العلاقة التي افتراها ذلك المتعصب من جملة العلائق المسوغة للتجوز، ولهذا صارت العلاقات قريبا من 30 علاقة. ثم لما كان من جملة أنواع القرائن العقلية العرفية افترى كل متعصب على العقل والعرف ما شاء، وصنع في مواطن الخلاف ما أراد، والله المستعان. ومن جملة ما يستعين به على الحق ويأمن معه من الدخول في الباطل وهو لا يشعر، أن يقرر عند نفسه أن هذه الشريعة لما كانت من عند عالم الغيب والشهادة الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويعلم ما تكن الصدور، ويحول بين المرء وقلبه كانت المخادعة بالحيل الباطلة والتخلص مما طلبه بالوسائل الفاسدة من أعظم المعاصي له، وأقبح التجري عليه. وجميع هذه الحيل التي دونها أهل الرأي هي ضد لما شرعه، وجميع هذه الحيل التي دونها أهل الرأي هي ضد لما شرعه وعناد له ومراوغة لأحكامه ومجادلة باطلة لما جاء في كتابه وسنة رسوله. وقد رد ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين على هذه الحيل التي جوزوا بها الباطل. ومن تفكر في الأمر كما ينبغي وتدبره كما يجب شعر له جلده وقف عنده شعره، فإن هذا الذي وضع للعباد هذه الحيل كأنه يقول لهم: هذا الحكم الذي أوجبه الله عليكم أو حرمه قد وجدت لكم عنه مخلصا ومنه متحولا بذهني الدقيق وفكر العميق هو كذا وكذا، فهذا المخذول قد بلغ من التجري على الله تعالى مبلغا يتقاصر عنه الوصف، لأنه ذهب يعانده ويضاد ما يتعبدن به مجرد رأيه الفائل وتخيله الباطل، مقرا على نفسه بقبيح صنعه وأنه جاء بما يريح العباد من الحكم الشرعي. جاءوا بحيل أباحوا بها الربا، جاءوا بحيل أباحوا بها الفروج المحرمة، جاءوا بحيل أباحوا بها أكل أموال الناس بالباطل، جاءوا بحيل يعني قلدوا فيها الكفار، جاءوا بحيل ابتدعوا فيها البدع الكثيرة. قال: فإن كان مع هذا معتقدا أن ذلك التحيل الذي جاء به يحلل الحرام ويحرم الحلال، فهو مع كذبه على الله وافترائه على شريعته قد ضم إلى ذلك ما يستلزم أن يدعي لنفسه أنه يشرع للعباد من عند نفسه غير ما شرعه لهم، وذلك لا يكون إلا الله سبحانه. فإن كان هذا المخذول يدعي لنفسه الألوهية مع الله سبحانه فحسبك من شر سماعه، وإن كان لا يدعي لنفسه ذلك فيقال له: ما بالك تصنع هذا الصنع؟ وأي أمر ألجأك إليه وأوقعك فيه؟ فإن قال: رأيت الله قد صنع مثل هذا في مثل قصة أيوب، يعني من حيث أن الله أمره أن يضربها بعصا فيها 100 شمراخ، وصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المريض الذي زنى، فيقال: ما أنت وهذا لا كثر الله في أهل العلم من أمثالك، ومن أنت حتى تجعل لنفسك ما جعله الله لنفسه؟ فلو كان هذا الأمر الفظيع سائغا لأحد من عباد الله لكان لهم أن يشرعوا كما شرعوا وينسخوا من أحكام الدين ما شاءوا كما نسخ، ثم أي جامع بين هذه وبين ما شرعه الله من ذلك؟ فإنه مجرد خروج من مأثم وتحلل من يمين قد شرع الله فيه إتيان الذي هو خير، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة، حتى ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف على ذلك فقال: والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإن هذا ما يصنعه أسراء التقليد من الكذب على الله تعالى وعلى شريعته وعلى عباده، أما الكذب على الله فلكونهم زعموا عليه أنه أذن لهم به وصوغه لهم، وهو كذب بحت وزور محض، وإن كانوا لا يعتقدون ذلك بل جعلوه من عند أنفسهم جرأة وعنادا ومكرا وخداعا، فالأمر أشد والقضية أعظم. وأما كذبهم على الشريعة فلكونهم جعلوا ما نصبوه من الحيل الملعونة والذرائع الشيطانية والوسائل الطاغوتية من جملة الشريعة ومن مسائلها، ودونوه في كتب العبادات والمعاملات. وأما الكذب على عباده فلكونهم ذهبوا إليهم فخدعوهم وماكروهم بأن ما أوجبه الله من كذا ليس بواجب وما حرمه من كذا ليس بحرام إذا فعلوا كذا وقالوا كذا.